أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الحديث إلى قاعدة اللطف، ولأن هذه القاعدة من القواعد الشريفة التي تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال الكلامي في كثير من المسائل، فإن هذه المسألة من أمهات المسائل التي تتفرع على مسألة الحسن والقبح العقلية، ويتفرع عليها مسائل كثيرة كما سوف يتضح إن شاء الله. فباعتبار أن هذه المسألة من أهم المسائل، هذه القاعدة من أشرف القواعد، فمن المناسب أن نقف عندها قليلا ونخرج شيئا ما عما ذكره الخاجة والشارح رحمة الله تعالى عليه. فالكلام في هذه القاعدة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في تاريخ هذه القاعدة، والذي يظهر من خلال التتبع أن لهذه القاعدة جذور قديمة تمتد إلى زمن ظهور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بل إلى زمن الأئمة المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم. فقد اهتم بها أصحاب الأئمة حتى ألفوا فيها كتبا مستقلة. بعض تلك الكتب بعنوان اللطف، وبعض تلك الكتب بعناوين أخرى كالأصلح ونحو ذلك. فنحن نقتصر على ذكر كتابين بعنوان اللطف. الكتاب الأول ما كتبه هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، والكتاب الثاني الذي يحتمل أنه في هذه القاعدة ما كتبه الفاضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست في ترجمة هشام بن الحكم: وله من المصنفات كتب كثيرة، منها كتاب الإمامة وكتاب الدلالات على حدوث الأشياء، مسألة أيضا العالم قديم أم لا من المسائل القديمة، وقد كتب فيها هشام بن الحكم رسالة خاصة، وكتاب الرد على الزنادقة. للأسف في هذه الأيام الطلبة انصرفوا عن الأبحاث العقلية التي تشكل حصنا منيعا يحافظ على الدين من شبهات الملاحدة والزنادقة الذين تعنونوا في هذا الزمان بعنوان العلمانية والليبرالية وعنوان الإلحاد وغير ذلك. أصحاب الأئمة كان عندهم اهتمام بالمطالب العقلية التي بها يدفعون شبهات الزنادقة. لم يكن عندهم فقط اهتمام بالمسائل الخلافية، كانوا يهتمون بهذه المسألة اهتماما بالغا. ومن أكثر أصحاب الأئمة اهتماما بالمسائل الخلافية هشام بن الحكم، كتبه، مناظراته، أول كتاب ذكره الشيخ له كتاب الإمامة، فهو مهتم بالمسائل الخلافية، ولكن أيضا مهتم بالمسائل العقلية التي تدفع شبهات الإلحاد والزنادقة. في هذا الزمن عليكم السلام الطلبة انصرفوا عن هذه الأبحاث مع أنها مهمة، هناك أبحاث ضرورية تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالنبوة، تتعلق بالاعتبار الشرعي، هل هو اعتبار يحتاج إليه الإنسان على نحو الضرورة أم لا، وهل هو ثابت أو متغير، وهل تغيره بيد الله تبارك وتعالى فقط أم بيد العباد. أبحاث كثيرة ينبغي الاهتمام بها، لأنه توجد فيها شبهات كثيرة ما لم يتمكن الإنسان في هذه الأبحاث ويقتدي بهشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، فإنه سوف يحرم ثواب نصرة الدين وخدمته وحمايته من هذه الجهة. قال: وكتاب الرد على أصحاب قال وكتاب الدلالات على حدوث الأشياء، وكتاب الرد على الزنادقة، وكتاب الرد على أصحاب الطبائع، إلى أن قال: وكتاب الألطاف وكتاب المعرفة. الشاهد في وكتاب الألطاف، عنده كتاب في الألطاف. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في ترجمة الفار، وذكر الكنجي أنه صنف 180 كتابا، وقع إلينا منها كتاب النقد على الإسكافي في تقوية الجسم، إلى أن قال: كتاب اللطيف. كتاب اللطيف هذا العنوان يحتمل أن يكون في قاعدة اللطف، ويحتمل أن يكون مرتبط باسم الله تبارك وتعالى اللطيف. وفي تحديد المراد من اسمه تبارك وتعالى اللطيف كلام طويل، فهل هو اللطيف من الدقة أو هو اللطيف من اللطف؟ على كل حال، ولكن يحتمل أن يكون هذا الكتاب في قاعدة اللطف، ولهذا عبرنا عنه بالاحتمال. إذن هذه القاعدة لها جذور قديمة، ولعل السبب في وجود هذه القاعدة في كلمات أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ومن جاء بعدهم هو تعرض آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لبيان هذه القاعدة، وهذا ما نبينه في الجهة الثانية. الجهة الثانية في دلالة بعض الآيات والروايات على قاعدة اللطف. أما الآيات الدالة على قاعدة اللطف فكثيرة جدا، نحن نذكر بعضها، وأنتم إن شاء الله غدا تحضرون البعض الآخر أو تحضرون شيئا من الآيات التي لم نتمكن في هذه العجالة من إحضارها. قاعدة اللطف، الآيات التي تشير إلى قاعدة اللطف. أما الآيات الدالة عليها فمنها قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإن الباري تبارك وتعالى أمر نبي الله موسى ونبي الله هارون على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام أن يقولا لفرعون قولا لينا، وما ذاك إلا لأن للقول اللين داخل في إيجاد الداعي نحو الانصياع والاستجابة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا نحو لطف أن يأمرهما بالقول اللين في مقام الدعوة، إذ لا إشكال ولا شبهة أن فرعون قادر على أن يهتدي سواء استخدم معه القول اللين أم لا، مجرد أن يتحدث معه بالمعجزة ويقيمون البرهان على وجود الله سوف يكون ماذا؟ قادرا على معرفة الحق. فلماذا يأمرهم الباري تبارك وتعالى على وعلى ذلك بالقول اللين؟ لأن في القول اللين ماذا؟ تأثير على النفوس من جهة الاستجابة والانصياع واتباع الحق وعدم التكبر عليه. فهنا يوجد إشارة إلى قاعدة اللطف التي يأتي إن شاء الله تحديد المراد منها بالدقة. ومنها قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذتهم البأساء والضراء لعلهم
فأخذناهم
البأساء. تأكدوا من الآية كان عندكم، أنا ضبطتها فأخذتهم البأساء والضراء فأخذناهم لعلها فأخذناهم، أظن فأخذتهم البأساء والضراء كما ضبطتها، أظن هكذا. على كل حال هذه الآية أيضا تبين أن الله تبارك فأخذناهم بالبأساء والضراء. أحسنتم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أيضا هذه الآية تبين أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بالبأساء والضراء تلطفا بهم، أي حتى يقربهم نحو التضرع واللجوء إليه تبارك وتعالى لعلهم يتضرعون. ومنها قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيضا هذه الآية بينت أن بيان الباري تبارك وتعالى للآيات من أجل ماذا؟ من أجل تقريب الناس نحو التقوى. هذه الآية لابد وأن نلاحظ ما المراد بالآيات فيها. إن كان المراد بالآيات فيها اختلاف الظواهر الطبيعية، إصابتهم بالبأساء والضراء، تكون هذه الآية دالة على قاعدة الله. أما إذا كان المراد بالآيات بيان التكاليف الشرعية وإنزال أحكام الله تبارك وتعالى، فحينئذ لن تكون الآية تشير إلى قاعدة اللطف، لأنه سوف يأتي إن شاء الله أن قاعدة اللطف يشترط فيها أن لا يكون لها دخل في تمكين العبد من الهداية. لا بد وأن يكون العبد في نفسه قادر على الهداية سواء لطف الله به أم لا. فإذا فعل الله تبارك وتعالى ما يقربه نحو الهداية نقول فعل الله تبارك وتعالى لطف. أما إذا كان الفعل مما يتوقف عليه أصل الهداية كبعثة الأنبياء وإنزال الشرائع فلا يسمى حينئذ الفعل لطفا في الاصطلاح. نعم العقل يحكم بوجوبه من باب قبح نقض الغرض، كما يحكم بوجوب اللطف أيضا من باب قبح نقض الغرض، ولكن اللطف اصطلاح خاص يقصد منه معنى خاص وهو ما ليس له حظ في التمكين. فإذا كان المراد بالآيات الظواهر الطبيعية، البأساء الضراء، إنزال الألم، الابتلاء بالفقر والغنى ونحو ذلك من الأمور التي تقرب العبد نحو الطاعة ولكن ليس لها دخل في التمكين، تكون القاعدة تكون الآية دالة على قاعدة اللطف، وإلا أي إذا كان المراد من الآيات آيات القرآن الكريم التي تبين أحكام الله تبارك وتعالى، أو الآيات التي تدل على أصل وجوده تبارك وتعالى الشامل لنفس العابد، والآيات الآفاقية ونحو ذلك، فلن تكون القاعدة حينئذ، فلن تكون الآية حينئذ دالة على قاعدة اللغة. بعد يوم منا خلصوها، شوف واحد من الطالب يخلصها تمام. شو تقول مولانا؟
إثبات الآية ما تجي بقاعدة اللغة لأنها لازم.
يأتي إن شاء الله الحديث في هذه المسألة في بحث الإمام، هل الإمام من المسائل التي تثبت بقاعدة اللطف أم لا؟ إن شاء الله يأتي. ومنها قوله تعالى انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، ومنها قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، ومنها قوله تعالى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، إلى قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فإن هذه الآية أيضا تبين أن قتل الطفل أو الغلام بأمر الله تبارك وتعالى كان لطفا بأبوائه. الشيخ المفيد والشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليهما يقولان في هذه الآية دلالة على وجوب اللطف. نحن الآن نستعرض الآيات التي تدل على أصل اللطف، هما يقولان وهذه الآية فيها دلالة أيضا على وجوب اللطف، فتدبروا. وأما الروايات تأملوا تدبروا. سوف يأتي إن شاء الله أن اللطف أقسام، بعضه واجب وبعضه غير واجب. هذا اللطف على تقدير دلالة الآية عليه لا يندرج ضمن اللطف الواجب، ولكن الشيخ المفيد الشيخ الطبرسي يقولان فيها دلالة على وجوب اللطف. لهذا قلت تأملوا أولا في الوجه الذي ذكره هذان العلمان، ما هو الوجه، ما هو التقرير الذي به بيّنوا دلالة هذه الآية على الوجوب، ثم تأملوا في صحته. الآن نحن في مقام فقط استعراض الآيات التي تدل على أصل اللطف وليست الآيات التي تبين وجوب اللطف. وأما الروايات فقد عقد الشيخ المفيد في كتاب التوحيد بابا بعنوان إن الله لا يفعل بعباده إلا الأصلح، وهو برقم 62، وذكر فيه 13 رواية. ورد في الرواية الأولى منها إن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ودلالة هذه الرواية على اللطف واضحة، هو أن الله تبارك وتعالى يبتلي بعض العباد بالفقر لأنه لا يصلحه إلا الفقر. وقد يبتلي الباري تبارك وتعالى بعض العباد بالغنى لأنه لا يصلحه
إلا الغنى.
وورد في الثامنة منها إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاءه. لماذا الباري تبارك وتعالى أخفى مصدر الرزق وجهة الرزق لطفا بالعبد حتى يكثر دعاء
ولا يعطي رزق بسرعة؟
وورد في التاسع منها لا أما ما يعطيك رزق بسرعة هذا كلام غير صحيح. أنت الآن تتنفس وتأخذ النفس بسرعة وهذا رزق سريع.
نعم.
إذا قل حط قيد. لا وقد لا يعطيك أصلاً الذي تبيه قد لا يعطيك إياه لأن فيه ضرر عليه.
بس يتوقع أن يعطيك يوم
على كل حال على كل حال قصدك صحيح قصدك صحيح. تعلمون أنتم في هذه الأيام يوجد حماسة شديدة عند المؤمنين وغير عالية على رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب هذا الفيلم الذي أنتجه أعداء الإسلام وأراد به انتقاص رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة وإثارة غضب المسلمين من جهة أخرى. هذه المناسبة دعت جملة من المسلمين يرفعون شعار إلا رسول الله أو إلا محمد صلى الله عليه وآله. بعض علماء السلفية سئل عن هذا الشعار إلا رسول الله فقال محرم لا يجوز. لأن قال لأن الله تبارك وتعالى أعظم من النبي
إلا الله
فكيف يقال إلا رسول الله؟ يعني لك أن تسيء وتهتك إلا رسول الله؟ هذا في نفسه غير صحيح. ثم قال السلفية الذين أجابوا بهذا الجواب نعم نعم الذي قال إلا رسول الله لا يقصد هذا المعنى ولكن عبارته تعطي هذا المعنى، فإذا كانت تعطي هذا المعنى فلا يجوز التلفظ بها. وصلتني طبعا البارح فكتبت تعليق حذفت الأعلى والأسفل واكتفيت بالرابط وكتبت تعليق يتضمن جوابين. الجواب الأول هو أن الحاصر والاستثناء كما تعلمون إضافي، فإنك قد تقول لا إله إلا الله وتقصد نفي الآلهة مطلقا، لا نفي آلهة الأرض وإبقاء آلهة السماء أو العكس. وقد تسأل هل يوجد في الدار أحد أو هل يوجد في الدار أو من يوجد في الدار، فتقول لا يوجد في الدار إلا زيد.
مع أن في كتاب
أحسنتم، مع أن في الدار كتاب وجدار وفيه أرض وفيه سقف، فهنا ماذا حصر واستثناء إضافي أي بالنسبة إلى البشر لا يوجد إلا زيد. والذي يقول إلا رسول الله
لا قائل إلا عمر،
الحصر فيه والإضافة ليست ماذا الحصر فيه والإضافة والحصر فيه عفوا والاستثناء ليس مطلقا إنما مضاف، أي إذا كنا نتغاضى عن إساءة لمخلوق فإنا لا نتغاضى عن الإساءة التي تكون في حق وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليق الأول. والتعليق الثاني أنتم ذبحتونا على كتاب البخاري أصح الكتب، أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنية.
لا قالوا إلا عائشة
أول حديث في البخاري يا شيخ علي إنما الأعمال بالنية، ومعنى هذا الحديث أن المرء لا يؤخذ بالعمل الصادر وإنما يؤخذ بالنية التي عنها صدر العمل. وأنتم تقولون الذي يقول إلا رسول الله لا يقصد هذا المعنى الباطل وإنما يقصد المعنى الحق، فلماذا أخذتموه على قوله ولفظه وحكمتم بحرمة فعله؟ شو المناسبة اللي أدخلات نحن في هذه النقطة؟ هذا كل حال نعم، وكلام الشيخ علي الشداد صحيح. لو أن الإساءة توجهت لغير رسول الله وقيل إلا فلان لقبلوا ولم يعلقوا، بل اعتبروا ذلك مبالغة في الغير على الدين ومبالغة في إحياء السنة وإمامة البدعة ونحو
ذلك.
والذي يفيدك القاطع واليقين بهذا الأمر اختلاف حالهم في الهجمة التي كانت على عائشة وفي الهجمة التي كانت على رسول الله. فوجئت في إحدى القنوات التي يدعمها السلفية، خرج رجل دين يقول لا ينبغي أن نحاسب جميع المسيح والنصارى في شرق الأرض وغربها على فعل صدر من رجل أحمق لا يمثل إلا نفسه، ولكن لم نسمع مثل هذا الكلام عندما كانت الهجمة على عائشة. أخذوا الشيعة بأجمعهم على ما صدر من شخص واحد، ولم يقولوا لا ينبغي أن نأخذ طائفة كبيرة كاملة لفعل رجل واحد، هذا فعل صدر من شخص وينبغي أن يحاسب عليه شخص ولا تحاسب عليه طائفة. صدرت الكتب والبيانات وجيشت القنوات في الرد على الشيعة عن بكرة أبيها، وأن هذا هو موقف الشيعة عن بكرة أبيها، ومن يرد على الشيعة ومن يرد على هذا الذي تكلم بهذا الكلام من الشيعة هو منافق يمارس التقية. وأما المسيح الذي رد منهم على هذا القس الأخلاق، والذي لم يرد الذي سكت وأغلق على نفسه الدار، هؤلاء مبرؤون ولا ينبغي أن نأخذهم به. هنا ينبغي أن نأخذ حتى من رد على من ذكر عائشة بسوء، حتى من رد على من ذكر عائشة بسوء مجرم. هذا من جهة الشيعة. وأما من جهة المسيح حتى من أغلق على نفسه الدار ولم يرد على هذا القس الأخرب بريء. فما تدري أيهما أحب إلى قلب هؤلاء، الرسول صلى الله عليه وآله أم غيره؟ على كل حال وورد في الرواية التاسعة ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومثوبات في العاجل ومثوبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشر. وروي في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك. التفتوا، هذه الرواية مهمة. كما يوصف خلقه لكنه متى علم أنهم لا يرجعون إلى الكفر والضلال منعهم المعونة واللطف. هذه الرواية عبرت ماذا؟ بنفس اللطف وفي المعنى الإصطلاح الذي بيناه قبل قليل. فإن الوعد والوعيد ليس لهما داخل في تمكين العبد من الطاعة، بل هما من المقربات. والرواية تقول الباري تبارك وتعالى لا يصب بالترك، أي لا يهمل، يفعل اللطف، وهي بذلك تدل على وجوب اللطف، لأن ترك اللطف ترك لا يليق بشأنه كما يظهر من الرواية. إن الله لا يوصف بالترك، أي لا يليق به أن يكون تاركا لأي شيء لما بينته الرواية وهو اللطف. لا يوصف كما يوصف خلقه، لكنه متى علم أنهم لا يرجعون إلى الكفر والضلال، أي إذا علم الباري تبارك وتعالى أنه لا رجاء لهداية أولئك منعهم اللطف، منعهم المعونة، منعهم المعاونة واللطف. وفي البحار عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن الله لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، فعلم أنهم لن يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم. والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي. إلى الآن لم ندخل في محل الشاهد المرتبط بقاعدة اللغة. والنهي والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعد والوعيد لا يكونان إلا بالترغيب والترهيب. والوعد لا يكون إلا بالترغيب والوعيد لا يكون إلا بالترهيب. والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، والترغيب لا يكون إلا بضد ذلك. ونختم بكلمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته. والحمد لله رب العالمين. هذا البحث إن شاء الله أنتم مطالبون به بتحقيقه.